السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ هذا هو المنطلق الذي سننطلق منه دائما أيها الإخوة في هذه الحلقات تحديدا. إنها قضية حلقات مدارج السالكين، وذكرنا أن مدارج جمع مدرجة، وهي التي يتدرج فيها الإنسان درجة درجة، يترقى فيها الإنسان درجة درجة حتى يصل إلى هدف حددناه وهو رضا الله. ذكرنا أن هذه المدارج كتب فيها بعض الناس، وهي خطوات السير إلى الله، خطوات السير إلى الله، أن يسير الإنسان في هذه المدارج درجة درجة، ينزل فيها منزلة منزلة، فهي كمنازل الطريق، أنها مراحل للطريق، أنها مدارج للارتفاع والرقي. وذكرنا ردا على شبهة أن السلف رضوان الله عليهم، الصحابة والتابعين وتابعوا التابعين، لم يكتبوا في هذه المسألة، وذكرنا الرد على هذه الشبهة، أن الصحابة أيضا لم يكتبوا في قضية اللغة ولا مصطلح الحديث ولا أصول الفقه ولا القواعد الفقهية. يعني لو قلنا لصحابي أن هذا الاسم منصوب لأنه حال، لا يعرف معنى كلمة حال، ما كانش عندهم حاجة اسمها حال ولا مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول لأجله ولا هذه الاصطلاحات التي وضعناها، ولا يعني اصطلاحات أن فلان ضعيف ولا اختلط بآخره ولا صدوق ولا يعني ثقة. هذه الاصطلاحات المستحدثة إنما استحدثت في العلم بعد ذلك لعجمة أصابت الناس في السير. كان الصحابة يسيرون هذه المنازل وهذه المدارج تلقائيا دون أن يسموها، فهم أهل الأنس بالله ولم يكونوا يسمونه الأنس، هذا حالهم، وهم أهل الإخبات والخشية والخشوع والتوكل واليقين والرضا والسكينة، هم أهل اليقظة والتوبة والفكرة. هذه المنازل التي سنذكرها إنما سميت تعريفا لتتعلم، ليتعلمها الناس، لنعلمها للناس، للأخذ بأيدي الناس، كما هي قصة النحو، أنهم كانوا يتكلمون العربية دون لحن فصاحة، فصارت الآن تتعلم، وإلا فإنك تجد الرجل من هؤلاء يخبط خبط عشواء دون أن يدري أو يفهم. الشاهد أطلنا النفس في الرد على ذلك وعرفنا بعض الاصطلاحات التي سنمر بها، ووقفنا في آخر الحلقة الماضية عند سؤال: إذا وصل العبد إلى مقام هل ينسلخ منه؟ وإذا انسلخ هل يعود إليه؟ والجواب أنه قد ينسلخ العبد من المقام وقد يعود وقد لا يعود. وأهل هذه المقامات العلية يبتلون في مقاماتهم، يبتلون إما أن يثبت ويصدق ويتمكن، وإما أن ينسلخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تعالوا لنرى مثلا في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوضح لنا القضية وضوحا بينا في منزلة اسمها منزلة الصدق. وقد ضربت مثالا في اللقاء الماضي، ده ذلك الذي دفعني أن أستكمل نفس المثال في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة خيبر. أقتطع الشواهد فقط من الحديث لأن الحديث طويل. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا، يعني راجعا من خيبر إلى مكة إلى المدينة، حضرني بثي همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. والحديث ده في مرة من المرات استخرجت منه 135 فائدة، لأنها فوائد واقعية جدا. انظر يقول: فلما توجه قافلا حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب. تجد نفسك أحيانا حين تبتلى في موقف تتذكر الكذب، سبحان الله العظيم، ولما لم تتذكر الصدق؟ تجد إنسان ابتلي بدين مثلا، أول حاجة يفكر فيها البنك أو الرشوة أو السرقة أو إنه يستلف من غيره أو ولا يتذكر، يقول: يا رب اقض عني الدين فأغنيني من الفقر. هذا هو الإشكال، أننا دائما حين نبتلى في موقف من المواقف نظل نتذكر كيف نعمل بأنفسنا؟ هذه تربية خاطئة في الأصل. لم نربى على أننا إذا ابتلينا أن نفزع إلى الله. وكثيرا ما أذكر هذا المعنى في قصة أصحاب الغار، أنهم لما نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، كان أول ما قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. ودايما نسأل السؤال التقليدي، لو أنت وأنت وأنا كنا جوه الغار ونزلت صخرة سدت علينا باب الغار، تفتكر أنت أول حاجة هتقولها إيه؟ ها قول لي. هقول يا رب. ما تكذبش، كذبت. مش هتقول يا رب، أول حاجة هتقولها ساعة الصخرة نزلت سدت باب الغار، يا نهار اسود، أنا عارف هو يوم منيل من أوله. وأنت هتقول المصيبة إن التليفون ما فيش إرسال. ده مش ده اللي بيحصل؟ قول لي لا لا لا، لا بيحصل. أول حاجة تمد إيدك على التليفون، ما فيش إرسال. أول حاجة تمد إيدك على الفلوس، هتدور على الكروت تعرف مين، هتدور على حتة حديدة تزق بيها الصخرة، وبعدين هتقول يا رب. لكن مش يا رب أول حاجة. هي دي المشكلة الكبيرة، مشكلة في حياتنا وهي واقعية بشرية، لكن تحتاج معالجة. عارف ازاي؟ بسرعة بسرعة، احنا مش ده موضوعنا. الصلاة، الصلاة. مش انا اللي بقول كده، قال الله جل جلاله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين دول، لأ إلا المصلين. الشاهد إن سيدنا كعب رضي الله عنه لما سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم راجع من خيبر، يقول شلت الهم، هقول له إيه؟ وقعدت أفكر في الكذب، أقول له أمي ماتت، أقول له زوجتي كانت عيانة، اقول له كانت عندي ظروف، اقول له كان طالع لي كله في رجلي، زي ما انت بتعمل دايما لما ما تحضرش الدرس وتيجي تقولها قبل الشيخ دلوقتي، يقول لي ما جيتش المره اللي فاتت، اقول له ايه؟ وتفضل ترتب مئة كذبه. فطفقت اتذكر الكذب واقول لماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يقولوا له ده في واحد بقى فنان في الكذب، يطلعك منها زي الشعرة من العجين، يروح يقول له تفتكر أقول إيه للنبي؟ بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي أن رسول الله، أنا عايز أفهم أنتم ما بتصلوش على النبي ليه؟ بتصلي يا عم على سيدك النبي صلى، أنت مش سمعت اسم رسول الله؟ قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليه؟ فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أظل قادما انزاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. هي دي اللي احنا قلنا عليها في اللقاء الماضي، لوائح وبوارق. قال لك جه على بالي كده اهو، وفي فرق بين العزم على الصدق وفعل الصدق نفسه. في فرق عن فرق الصبر، فرق بين العزم على الصبر وفعل الصبر نفسه. والكلام ده ضربنا له أمثلة. كان في واحد من السلف بيقول ايه، يا ربي أحببتك حبا فكيف ما شئت تختبرني. بيقول يا رب أنا حبيتك حب ما حدش حبه أبدا وامتحني. فابتلاه الله بحصر البول فكان يمشي في الشارع ودموعه تغرق لحيته يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب. ما قدرش يصبر. القضية مش انك انت ناوي تصبر، القضية في لما ينزل البلاء هتقدر تصبر؟ ناوي تصدق، لكن في الحقيقة وفي الواقع هتقدر تصدق؟ هتقدر؟ هي دي لما تبقى لوائح وبوارق. واحد بيحب الصدق ومحجب بالصدق وعازم على الصدق، لكن لم في الموقف في المواقف هيصدق فعلا؟ هو ده الموضوع. قال فأجمعت صدقة، دي اللوائح البارقة اللي عدت على دماغه مش هينفع غير الصدق كده بارق. طيب الحال بقى، الحال فعل الصدق نفسه، شوف الحال. فلما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. هنا حاله الصدق. قال له رسول الله أنا لو قعدت قدام أي حد أنا أعطيت جدلا، أعرف أناقش وجادل ورد، فكنت أي حد أكذب عليه إلا أنت، لأن أنا عارف أن أنت يوحى إليك، فلو أنا قلت لك كلام كذب أنت هترضى وربنا يسخطك. لكن أنا هقول لك الحق، أنا مليش عذر. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. يبقى الأول لوائح فأجمعت صدقة، وذي الحال ما كان لي من عذر، أما هذا فقد صدق. شوف بقى الكلام اللي احنا بنقول عليه، أن يبتلى أدام هو في الحال هيبتلى بقى في الصدق عشان يثبت فيحقق مقام الصديقية، ولا هينسلخ من الصديقية ويرجع كذاب. وينغمر في حمأة المعصية؟ أول دلائل ابتلي به من أهله، مجرد أنه قال كده لسيدنا النبي وخرج، قال فلقيني بعض أهلي فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. بعد ما خرج من عند سيدنا النبي، هو قال لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد ما خرج من عند سيدنا النبي صلي عليه برضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد ما خرج من عند سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له ما كان لي من عذر، خرج وراء ولاد عمه واخو مراته وحماه وابن عمته، خرج وراء. ايه يا عم انت عامل لنا فيها ولي؟ ما كل الناس قالوا للرسول كان عندنا ظروف، والرسول قال له قم يغفر الله لك، اشمعنى انت؟ ما كنت قلت له زي المنافقين ما قالوا يا اخي؟ ما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي، لحد ما فكرت ان انا ارجع اقول له لا يا رسول الله انا كان عندي عذر. وده اللي بيحصل معاك دايما لما تيجي تقول مثلا شغلانة البنك حرام، او شغلانة كازينو حرام، او شغلانة كذا. يا عم ارحم نفسك بقى، انت تعمل لنا فيها شيخ؟ ما كل الناس بتاخد رشوة، اشمعنى انت اللي معقدها؟ ما تبقاش متزمت، ما تبقاش معقد، لغاية الواحد ما يفكر يقول لنفسه معقولة يعني هو أنا صح وكل الناس دي غلط، فيبدأ فعلا يتردد. لو الإنسان في مقام بقى، مقام أكل الحلال، مقام الصديقية الصدق، مقام الإخلاص، كل ما تحسن إلى الناس الناس يسيئوا إليك، مقام الإحسان إلى آخره، لو ترددت هتقع. ولو ثبت ربنا هيتقبل منك ويرفعك ويعطيك ويمدك ويملي لك. قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فتثبت. ثبت وربنا كتب له التوبة. شو بقى هو بيقول للنبي على الموقف ده؟ شو بيقول ايه؟ قلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق، وان من توبتي الا احدث الا صدقا. ما بقيت، اسمع 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 كعب بن مالك بيقول ايه، فوالله ما اعلم احدا من المسلمين ابتلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله الى يوم هذا احسن مما ابتلاني به. بيقول من يوم ما قلت لسيدنا النبي ان انا مش هكذب تاني وانا ابتلى في قضية الصدق دي، اقع في مشكلة وتبقى زوجتي هتتطلق لو قلت الحقيقة، اقول الحقيقة، اقع في مشكلة وتبقى فلوسي كلها هتضيع وهحفظ فلوسي بكذبة اصدق. ابتلاءات متوالية في قضية الصدق تحديدا. يقول فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين ابتلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أكثر مما ابتلاني، ومع ذلك ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فضل يبتلى في الصدق وفضل ثابت، فرسخ في مقام الصديقية. دي إجابة السؤال ان اللي وصل لمقام ممكن ينسلخ منه بعد ما كان صديق مقام الصديقية ويبقى كذاب. طب ممكن يرجع لمقامه تاني بس المسألة بتحتاج الى معاناة. انا قلت قبل كده ان الانسان ساعة ما يدخل الدين، ساعة ما يبدأ سكة الالتزام، لما ربنا يهديه ويبدأ يتوب، ربنا بيعطيه بعض عوامل التثبيت، هبة من الله، منحة من الله جل جلاله، يديله شوية سكينة، ويديله شوية أنس بالله، ويديله شوية محبة، ويديله شوية خشوع ورقة في القلب ودموع. دي كلها هبات من ربنا، ودي كلها كلنا بنقول كده أول ما التزمت كنت وكنت وكنت، والإنسان ما يحافظش عليها بعمله يضيعها، فيحصل ايه بعد كده؟ تسلم منه، ينسلخ من هذا المقام. فلما ينسلخ من المقام عشان يعود اليه تاني محتاج اعمال مضاعف، لان اللي خده في الاول كان هبة ما كانتش باعماله. يبقى ممكن ينسلخ ودي خطورة الطريق الى الله. أصل الطريق إلى الله يا طالع يا نازل، مش حد بيقف في الطريق. لو ما كنتش طالع تبقى نازل، ومشكلة النازل إن اللي بيقع من فوق الجبل بيستقر في السفح، مفيش حاجة يشبط فيها في الوسط، فبيقع بينزل. اللي بيغرق في البحر بينزل للأعماق، بيوصل للقاع، لقاع البحر. فلذلك الخوف من الوقوع، والثبات عزيز. طيب نوصل لمقام الصديقية ازاي؟ والإخلاص ونسبة ازاي؟ خد قاعدة اكتبها عندك ما بتتغيرش أبدا. كل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فهمتني؟ إن الإنسان كل ما كان أحسن عمل كل ما يبقى مقامه أعلى، وكل ما كان مقامه أعلى تبقى أحواله أحسن. احفظها. فاللي احنا محتاجينه النهاردة حسن العمل، الإحسان في العمل. مشكلتنا الكبيرة إن إحنا بنعمل أعمال شكلية، بنصلي منظر، بنصوم شكلي، بنحج شكليا، بنبر الوالدين شكليا، بنتصدق شكليا، كل دي مظاهر للأعمال. أما روح العمل، إحسان العمل، هو ده اللي بينقصنا لكي يكون هذا العمل مقاما. مقام ما ينفعش الكلام ده، فلا بد من إحسان العمل. طيب احنا عايزين دلوقتي نبدأ ننطلق في السير الى الله، عايزين نمشي في المدارج. قبل ما نمشي عايز اتكلم النهاردة عن خمس عناصر مهمة جدا للسير الى الله. الأول تحديد أهداف السير. أي إنسان بيمشي بدون ما يحدد الهدف يضل ويضيع. لذلك لابد من تحديد الهدف. احنا عايزين نروح فين، نتعلم ايه، نعمل ايه، احنا عايزين ايه تحديدا من الحلقات دي، من المدارج. نمرة واحد، الكشف عن منازل السير. والكلام ده انا قلته الحلقة اللي فاتت لما قلت ان اللي ماشي في طريق مصر اسكندرية الزراعي وعارف معالم الطريق وعارف آفات الطريق ما يضلش، شايف نفسه زي ما قلت كده ماشي في الطريق، شايف البلد دي والبلد دي والبلد دي، عارف المطب ده والكمين ده ماشي صح. لكن اللي ما يعرفش ممكن يتوه، ممكن يضل. عشان كده بنقول ان الطريق الى الله عز وجل طريق طويلة جدا، مساحة الطريق او مسافة الطريق او طول الطريق من يوم ما تولد الى ان تموت، من يوم ما سقطت من بطن امك وانت سائر الى الله حتى تسقط في القبر، هو دي مدة السير. فلو مش عارف الطريق كنت بقول ايه، مش كل حاجة جميلة تبقى صح. فاللي مش عارف الطريق، مثلا واحد ماشي في الطريق الصحراوي، كان زمان بقى الكلام ده، دلوقتي ما بقى ما عادش الصحراوي كده، ماشي في الطريق الصحراوي فصحرا وحر ومفيش مية ولا في بشر، فلقى طريق يمين كده في زروع وثمار وظلال ومية وبشر واستراحات، فدخل يمين. الطريق يمين ده طريق جميل لكن مش موصل. فهمتني ازاي؟ هو ده اللي انا بقوله، ان ممكن تبقى في حاجة في الطريق جميلة جدا بس ما توصلش. ودي مشكلة البدع ممكن تبقى من وجهة نظرك شيء طيب وشيء جميل. يعني بيقولوا عليه الذكر بالاسم المفرد، يعني يقول لك اقعد بالليل كده وطلع من الأوضة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 100,000 مرة. هتقول لي وانا جربتها ولقيت الواحد صدره بينشرح كده ويحس انه طاير، الكلام جميل لكن مش موصل. ليه؟ لان النبي ما عملش كده. هو ربنا قال لنا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال لنا واذكر اسم ربك، ده الدليل بتاعهم، وتبتل اليه تبتيل، ان احنا نقول بسم الله باسم واحد يا لطيف او يا الله او هو أو الى اخره اللي هم بيقولوا عليه. لكن النبي عمل كده؟ ما عملش. يبقى متفقين ان اي حاجة ما يعملهاش النبي ولا يقرها ما تلزمناش، حتى لو كانت الحاجة دي جميلة، حتى لو كانت الشيء ده اللي انت بتقول عليه رائع ومن وجهة نظرك موصل، بدعة مستحدثة لا تجوز، لان لما ربنا قال لنا اذكروا ادانا سيدنا النبي اللي علمنا نذكر ازاي، قال لنا صلوا كما رايتموني اصلي، قال لنا خذوا عني مناسككم، قال له ابو بكر الصديق قال سيدنا عمر ايه؟ الزم غرزه. هو ده ورا سيدنا النبي. فعشان كده بقول ان هدفنا من دراسه مدارج السالكين، هدفنا معرفه الكشف عن منازل السير، معرفه منازل السير. زي ما اقول لك كده هنتعلم ان شاء الله باذن الله من الحلقه الجايه بقى ان اليقظه وبعدين الفكره وبعدين البصيره وبعدين القصد وبعدين العزم وبعدين المحاسبه وبعدين التوبه. ليه؟ علشان اقول للشاب النهارده اللي كان ماشي مع بنات، بلاش ماشي مع بنات ولا بيدخن ولا بيقعد قدام القنوات الرديئه ولا بيدخل على النت في القنوات في المواقع القذره، سيبك من كل ده. هو ولا مش ما كانش بيصلي، لا لا كان بيصلي بس ما كانش يعرف ربنا، كان غافل. فهيبدا يترقى في الايمان. ازاي يترقى؟ هقول له بقى اليقظه هي انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين، وهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها وطلب النجاة بتمحيصها. والدرجة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام على الظن بها بتعمير باقيها واستدراك فائتها. كلام واضح؟ واضح زي الفل. لا عم الشيخ هتوهنا ولا ايه؟ عايزين نمسك ربنا ترجم. طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كسبنا منك الصلاة على النبي والمنزلة دي بقى اللقاء القادم بإذن الله. لكن دلوقتي عايزين نكمل بس ايه، ان نمرة واحد معرفة منازل السير، اتنين الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها. النفس وما يجي الكلام معانا بقى عن النفس وتسمع اخطر كلمه سمعتها في حياتك، ان النفس عدو اصلي. قال سبحانه وتعالى ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وتسمع إن سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب خطبة إلا ويقول فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وتسمع كلمة ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أزهد ما يكون اطوع ما يكون، وهو عن الله ابعد ما يكون. هي دي اخطر حاجه تقابلها في حياتك، وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. هو ده الخطر الداهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ده الضياع الأليم. عارفوا الحديث اللي احنا قلنا عليه يشيب؟ عبدي علمتك العلم، ماذا عملت فيه؟ علمته من أجلك يا رب. كذب. هي دي اللي احنا بندور عليه. الكشف عن غوائل النفس وآفات النفس وعيوب النفس ومفسدات الأعمال، ده الهدف. القضية مش انك بس بتصلي وخلاص وتصوم وخلاص، لا، الخطر الصلاة دي رايحة فين والصيام ده ليه وطالب العلم ليه وتعليم العلم ليه. هو لا، الأهم من صورة العمل. فالهدف الأول معرفة منازل السير، والهدف الثاني الكشف عن عيوب النفس. شفت الرجل الثاني؟ ربنا قال له آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ قال يا رب ما عرفت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، كذبت، أنفقت ليقال جواد. يبقى القضية الرجل أنفق ولا ما أنفقش؟ أنفق، وأنفق في اللي ربنا بيحبه ولا بيكرهه؟ في اللي ربنا بيحبه. أمال المشكلة إيه؟ المشكلة إنه أنفق في اللي ربنا بيحبه لأنه هو عايز كده، بيحب كده، فأنفق لربنا لنفسه. هي دي، هو ده الخطر. ودي اللي زي ابن الجوزي بيقول تحتاج الى منقاش فطنة. كنت في خطبة الجمعة بقول انظر في المرآة، بقول ان اخطر حاجة في الدنيا انك تبقى ماشي في الشارع كده وتلاقي الناس بتبصلك وتبتسم، بصلك ويضحك، بصلك ويطبطب عليك ويمشي، وانت مش عارف في ايه. فلما روحت البيت بتبص في المراية لقيت في بقعة سودة ولا بقعة حمراء ولا بقعة خضراء في وشك انت مش شايفها وكل الناس شايفينها، هو ده الخطر، ان تبقى فيك عيوب وانت مش شايف. قال محمد بن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو الخوف من دي، انك تيجي يوم القيامة تفاجأ بحاجات ما كنتش عامل حسابها، ما كنتش متوقعها. ثلاثة. يبقى الأول معرفة منازل السير. اثنين، ليه معرفة منازل السير؟ ليه؟ لكي لا تضل ولا تخطئ ولا تضيع. اثنين، الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسدات الأعمال. ثلاثة، معرفة معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. يا جماعة، في فرق بين العلم والعمل بالعلم. القضية في العمل. الحسن البصري يقول: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. الكلام سهل، وتعلم هذا الكلام سهل، وحفظ هذا الكلام وترديده وكل حاجة من دي سهلة، لكن العمل بيه بقى. يعني أنا عمال أكلمك على آفات النفس والإخلاص والأنس بالله والإخبات والخشية والسكينة والخشوع، المعاني الجميلة الرائعة دي الكلام عنها سهل، لكن فين المعاني دي حقيقة في حياتنا؟ مش سيدك النبي والحديث، الحديث حسن إن شاء الله: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يبقى في كلام وفي حقيقة الكلام ده، هو ده اللي أنا بدور عليه معاك. عايزين نعرف، نعرف ربنا. وعشان كده هنتقل للنقطة الثانية، هي كانت نمرة واحد: تحديد الهدف من السير إلى الله. اثنين، الفرق بين العلم والمعرفة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن لفظ المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
هي دي مما عرفوا من الحق، فلما عرفوا الحق أثر إيه؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يكاد يسمع صوته من كثرة البكاء. كان عمر بن الخطاب في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء. كان عبد الله بن عباس تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. هو ده اللي يعرف الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع بما قال. هم دول اللي عرفوا الحق، وآخرون قالوا وقالوا وقالوا ولعنوا بما قالوا. هي دي معرفة الحق. الفرق بين المعرفة والعلم كما يقول أصحاب الكلام في السير إلى الله سبحانه وتعالى، إن العلم هو العلم النظري، المعرفة هو العمل بهذا العلم. أنا ربنا فرق بينه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه العلم وهذه العمل. وتبويب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. يتعلم وبعدين يعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. هذه العمل. لازم العلم الأول. ولازم علم الكتاب والسنة. ولازم معرفة الحق في فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، عشان ما تغلطش في الطريق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا عن المعرفة:
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
اللي آتيناهم الكتاب عارفين القرآن زي ما عارفين ولادهم، أو في كما قال معظم المفسرين يعرفون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. بس دي الفرق بين العلم، ما هو أهل الكتاب كانوا عندهم علم ما أغنى عنهم، لكن لما يعملوا فيه تبقى دي المعرفة الحقيقية. فالمعرفة، الفرق بين العلم والمعرفة، إن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه. فالعالم الذي عمل بعلمه له 10 صفات. معايا؟ بتكتب؟ نمرة 1، أن يكون عالما بالله، عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. القضية مش قضية إنه يحفظ الأسماء ونغنيها: الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بقت غنوة، بقت لعبة، مش ده. وإنما يعرف يعني إيه اسم الله المؤمن. قول لي يعني إيه اسم الله المؤمن؟ وإنه يعيش هذا الاسم، لهذا الاسم مقتضيات. دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام لكل اسم. كل اسم له مقتضى وأثر عليك وحظ من التعبد بهذا الاسم. قل لي اسم الله البر، يعني ايه؟ وايه اثره في حياتك؟ وايه تأثيره على قلبك لما تسمع
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
عمل ايه اسم الله البر في قلبك؟ هو ده العالم. العالم اللي يعرف ربنا، مش حافظ الاسماء وبيجادل عن الصفات وبس، لا، بيعمل. 2، ان يكون عالما بالطريق الى الله. تفاصيلها وآفاتها وقواطعها. احنا بنقول الشيخ اللي مشي الطريق لربنا قبلك، مشي عانى في الطريق قبلك، عرف الطريق، لازم يكون مشيها مشيها كلها من اولها لاخرها، علشان لما ياخد بايدك يبقى عارف الطريق دي كويس. احنا قلنا في الطريق الى الله لابد من دليل وصاحب. سيدنا النبي لما اراد ان يهاجر من مكه للمدينه خد معاه دليل. عبد الله بن اريقط كان خريت خبير بالطرق والدروب. انت في الطريق لربنا محتاج شيخ ذو بصيرة نافذة، عليم خبير، ولا ينبئك مثل خبير، خبير بطريق إلى الله بالدروب والمسالك وبالقواطع وبالآفات، ده العالم. عشان كده قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. اللي ما تعلمش على ايد شيخ، ليه؟ لأن العلم إن كان وقد أودع الكتب إلا أن مفاتيحه في صدور الرجال بأيدي المشايخ. قضية مش إنك أنت تجيب كتاب تقراه، لا، مش في الكتب هي. دايما أقول هناك علوم لا تتعلم من الكتب، هناك علوم لا تتعلم إلا من الذل بين يدي المشايخ، هناك علوم يا إخوة لا تتعلم إلا من المرض، هناك علوم لا تتعلم إلا من السجن. مش كل حاجة في الكتب، هناك علوم لا تتعلم إلا في البلاء. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. يبقى عالم بالله، اثنين عالم بالطريق إلى الله، ثلاثة له حال مع الله تشهد له بالمعرفة. يا جماعة اللي انت شايفه ده حاجة، واللي عند ربنا الله أعلم به. العلم مش بالشهرة ولا بكثر الكلام ولا بحب الناس ولا بشهادة الناس، العلم بالقدر عند الله والقيمة عند الله. العالم، كنت بقول لابني كان عايز يصلي إمام في رمضان، فبقول له يا ابني الأعمالنا الظاهرة دي، الإمامة والخطابة والدروس والأعمال اللي الناس شايفاها دي الظاهرة، لو سلمت من حظ النفس وشهوة التصدر وحب الظهور وحب مدح الناس وحب حب الناس، سلمت من كل هذه الآفات، من الرياء من الرياء والسمعة وحب المحمدة وحب وحظ النفس، لو سلمت من كل هذا تبقى لا أجر ولا وزر لحد ما يتحقق فيها الإخلاص والصواب عشان تقبل عند الله. اللي نحرص عليه ونعمل بي ولي أحوال الخلوة، لما تبقى بينك وبين ربنا لوحدك تقرأ جزئين تصلي ركعتين، تصوم يومين، تتصدق بقرشين، تستغفر لك شوية، تهلل شوية، بينك وبين ربنا دمعتين، سجدتين، دعوتين، هو ده اللي هينفع يوم القيامة. أما المولد اللي احنا فيه ده الله أعلم به. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. آمين آمين. واحد، عرف الله. اثنين، عرف الطريق الى الله. ثلاثة، له حال مع الله، ودي اللي قلناها، نبقى في الخلوة، في ركعات بينه وبين ربنا ما حدش يعرف عنهم حاجة، له عبادة بينه وبين ربنا. أربعة، ثم صدق الله في معاملته. مش عايز أدخل في مقام الصدق والصديقية دلوقتي، لكن خلاصة الكلام إن الصادق قيل للإمام أحمد كيف نجوت من سيف المعتصم ودنانير المتوكل؟ المعتصم عرض أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، في محنة خلق القرآن على السيف ثلاث مرات، قول القرآن مخلوق وإلا نقتلك، هنذبحك، نقطع رقبتك، ويقول لا أقول، ثلاث مرات والسيف على رقبته. ولما انقشعت المحنة وجي المتوكل، بعت للإمام أحمد يوم خرج من السجن 50,000 دينار، فرفض أن يقبلها وردها. فبيقولوا الإمام أحمد ازاي نجوت من فتنة الضراء وفتنة السراء؟ كيف نجوت من سيف المعتصم ودنانير المتوكل؟ قال يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق الإمام أحمد يقول الصدق نور عظيم في يدك ترى به حقيقة الأشياء. الصدق.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الكل بيتكلم والكل بيقول والكل بيحكي والكل بيدعي، وفي المحن يتبين الصادق من الكذاب. مش بالكلام هي، فيبقى صادق مع الله، الصدق مع الله.
فإذا عزم الأمر، وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
من المؤمنين، بعض المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. واحد عرف الله، اثنين عرف الطريق الى الله، ثلاثة له حال مع الله، أربعة صدق الله في معاملته، خمسة ثم أخلص لله في قصده ونيته، ستة ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، سبعة ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثمانية ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته. هنقول لك ان في الطريق الى الله اذا صدقت فلا بد ان تبتلى. قيل للامام الشافعي الرجل احب اليك ان يمكن او يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. قال ربي وأحق القول قول ربي
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
فالعالم هيبان بقى لما يبتلى. ما تقرأ في سير السلف تلاقي كل واحد من السلف باب في سيرته كده اسمها محنته. لازم يبتلى لما يثبت في النعم وفي البلاء، لأن بعض الناس بيثبت في البلاء ويزل عند فتنة السراء. قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. النهارده الناس مع بريق السيوف وبريق الذهب. النهاردة الناس مع أول فتنة سراء لو ربنا وسع عليه شوية يضيع، أو فتنة ضراء لو هدد يضيع. بقى الجبن والجبن، بقى الهلع والحذر والخوف من الأذى، والهلع والحذر والخوف على الدنيا يضيعوا الدين العالم ودين الداعية. فالثبات عند فتنة السراء وعند فتنة الضراء من صفات العالم الرباني. 9. ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته. دعا إلى الله على بصيرة بكل اللي فات بقى، ده علمه بالله وعلمه بالطريق إلى الله وعلمه بآيات الله وحاله مع الله وصدقه في معاملته وإخلاصه في قصوده ونياته بعد تطهره من أخلاقه الرديئة وتطهره من آفاته ومخالفاته، صبره على البلاء ومع النعم، يبدأ يدعو بكل ده. إنسان صنع اتصهر فسار إلى الله يدعو بحاله قبل مقاله. الشيخ من نفعك بحاله قبل مقاله، ونفعك بلحظه قبل لفظه. ثم جرد الدعوة إليه وحده. أنا أقول إن في ناس بيدعو لنفسه مش إلى الله، بيدعو الحاجة مش إلى الله، هي دي المشكلة الكبيرة. العالم ده اللي احنا وصفناه في 10 نقاط بيدعو إلى الله، احنا كده مع شديد الأسف أخذنا بس نقطتين من الخمسة بتوع النهاردة أو ثلاثة، أخذنا ثلاثة، أخذنا اثنين، أخذنا النقطة الأولانية اللي هي تحديد أهداف السير إلى الله، والنقطة الثانية الفرق بين العلم والمعرفة وصفات العالم بالله اللي احنا ناخد منه. كان ده قصدي، إن مش أي حد هناخد منه، ولا أي حد نسمع منه، ولا أي حد نتعلم منه، لا ده لازم صفات للعالم الرباني اللي اسمه عالم. في وسط المولد والهيصة والزيطة اللي الناس عايشة فيها النهاردة نحتاج نعرف نثق في مين وناخد من مين ونصدق مين. فذكرت لك صفات العالم. باقي معانا 3 نقط قبل ما ندخل في المدارج. الأولانية أنواع السير، والثانية ترتيب المقامات، والثالثة حتى متى نربي. بيجوا معانا في أول الحلقة الجاية بإذن الله تعالى إن عشنا وكان لنا عمر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.